أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. البرهان الثاني. إن البرهان الثاني قريب المأخذ من البرهان الأول، ويتكون من ثلاث مقدمات. قلنا أن الخصوصية الموجودة في البراهين الفلسفية وتمتاز بها عن البراهين الأخرى من الفئة الأولى والفئة الثانية، هو أن البراهين الفلسفية لا تبدأ من موجود خاص، لا تبدأ من الموجود المادي أو من النفس أو من الحيوان أو من الإنسان ونحو ذلك، وإنما تأتي إلى الوجود بما هو وجود لتحلل هذا الوجود، ومن خلاله تثبت أن هناك واجب الوجود. وقد بينا بالأمس البرهان الأول الذي كان يبتني على الضرورة، بمعنى أن الموجود لكي يوجد لا بد أن يجب وجوده، وهذا الوجوب للوجود إما بالذات ثبت المطلوب، وإما بالغير فلا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. عليكم السلام ورحمة الله. فلا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. في البرهان الثاني أيضا نسير على نفس المقدمات التي طويناها في البرهان الأول، بمعنى أن جملة من المقدمات التي ذكرناها في البرهان الأول هي بنفسها أيضا نحتاج إليها في البرهان الثاني، ولكنه مع هذا الفرق، وهو أنه في البرهان الأول كنا نقول بأن الموجود ما لم يجب لم يوجد، ثم أتينا إلى هذه الموجودات وجدنا أن الوجود ليس ضروري الثبوت لها لأنها ممكنة، ومن هنا قلنا لكي تخرج عن حد الاستواء ويكون الوجود ضروريا لها تحتاج إلى علة مخرجة. في هذا البرهان الثاني لا ننطلق من الضرورة كما في البرهان الأول. في البرهان الأول كنا ننطلق من الضرورة، يعني أن الضرورة ليست ذاتية لهذا الموجود، بل يعني ضرورة الوجود، وإنما لكي يوجد لا بد أن يعطى الضرورة من الخارج، وهي ضرورة بالغير. في هذا البرهان الثاني نحن لا ننطلق من ضرورة الوجود، ننطلق من نفس الوجود، أن الوجود هل هو ذاتي لهذه الموجودات أو ليس بذاتي لها. الفرق بين البرهان الأول والبرهان الثاني أننا في البرهان الأول كنا نقول أن الوجود ليس ضروري الثبوت للممكن، بل يحتاج إلى من يعطيه الضرورة، يعني ضرورة الوجود. في هذا البرهان الثاني نقول أن الوجود بما هو وجود ليس ثابتا للممكن بما هو ممكن، لأن الممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فلكي يخرج من حد الاستواء إلى حد الوجود، يعني يحمل عليه أنه موجود، يحتاج إلى علة مخرجة. طبعا بهذا النحو الذي ذكره المصنف لعله لم يأتي في الكتب الفلسفية المعروفة التفريق بين الضرورة والوجود. كل الكتب الفلسفية التي راجعناها أو راجعت إليها وجدت أن هذا البرهان الأول قرب بنحو البرهان الثاني الذي هو الذي نريد أن نذكره اليوم. البرهان الأول ليس شيئا جديدا وراء البرهان الثاني. على أي الأحوال المصنف يقول بأن الفرق بين البرهان الأول والبرهان الثاني أن البرهان الأول يبتني أن ضرورة الوجود ليست موجودة للممكن، وإنما لا بد أن يعطى الضرورة من الغير. في البرهان الثاني يقول الممكن بما هو ممكن متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فلكي يتصف بأنه موجود يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة مخرجة، وإلا إذا وجد يعني اتصف بأنه موجود بلا علة يلزم الترجيح بلا مرجح، لأن المفروض أن الماهية الممكنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلكي تتصف بأنها موجودة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مخرج، والمخرج افترض أن العلة أليف. ثم ننقل الكلام إلى العلة أليف، هل هي أيضا ممكنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم أو لا؟ فإن لم تكن ممكنة ثبت المطلوب وهو واجب الوجود، وإن كانت ممكنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم إذن احتاجت إلى علة فوقها، وهكذا يلزم التسلسل. وحيث أن التسلسل في العلل باطل كما ثبت في محله، إذن لا بد أن ننتهي إلى علة ليس فوقها إلا. هذا البرهان من الواضح، هذا البرهان هو برهان الصديقين على مشرب المشائين، يعني أن الشيخ الرئيس في الإشارات والتنبيهات يقول أن هذا البرهان هو برهان الصديقين. فلماذا يسمى هذا البرهان برهان الصديقين؟ يقولون تارة نحن نصل إلى الواجب سبحانه وتعالى لإثبات الواجب سبحانه وتعالى، نصل من خلقه إليه، يعني نفرض أن هذه المخلوقات مفروضة الوجود، ثم من خلالها نصل إلى إثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى. وهذا معناه هكذا، أن هذه المخلوقات، أن عالم الإمكان موجود، ولكنه بعد يشك في الواجب، ومن خلال هذا العالم عالم الإمكان نصل إلى من؟ إلى الواجب سبحانه وتعالى. وهذا معناه أن الممكن متحقق مفروض الوجود، ولكنه بعد لم يثبت أن الواجب متحقق أو ليس بمتحقق. هذا البرهان يقول الشيخ الرئيس بأنه ليس برهان الصديقين. كيف يمكن أن يفرض أن الممكن متحقق ولكن يشك في أن الواجب متحقق أو ليس بمتحقق؟ وهذا ما كنا نستعمله في الفئة الأولى والفئة الثانية من البراهين التي كنا نريد أن نصل إلى الواجب سبحانه وتعالى من خلال الآثار، من خلال النظم الذي يحكم عالم المادة، من خلال الحدوث، من خلال التغير ونحو ذلك. وأما في برهاننا نحن، يقول الشيخ الرئيس، وأما في برهاننا نحن فلا ننطلق من الممكنات حتى نثبت الواجب سبحانه وتعالى، وإنما نطرح البرهان بهذه الصيغة، وهو أن الواقعية متحققة أو غير متحققة.
يعني هل يوجد عندنا وجود ما او لا يوجد عندنا وجود ما؟ اي منهما؟ لا اشكال ولا شبهة انه يوجد عندنا وجود لبطلان السفسطة. السفسطائي يقول ان العالم كله وهم في وهم. الفيلسوف يقول لا، ليس الامر كذلك، هناك واقعية. هسه هذه الواقعية اي درجة له؟ اي درجة لهذه الواقعية؟ هل انها بدرجة 10، بدرجة 100، بدرجة 1000؟ ذاك بحث اخر. المهم توجد عندنا واقعية. هذه الواقعية نأتي اليها ونسأل، اما هي واجبة فثبت المطلوب، واما هي ممكنة، يعني ماذا؟ يعني متساوية النسبة الى الوجود والعدم، عدم، فتحتاج الى ماذا؟ الى الواجب دفعا للدوري والتسلسل. اذا النتيجة التي نصل اليها اننا لا ننطلق من هذه الموجودات التي نفرضها انها ممكنة لنثبت الواجب سبحانه وتعالى، فيكون اثبات الواجب، فيكون الواجب مشكوكا والممكنات مفروضة الوجود. فيكون الواجب مشكوك الثبوت ولكن الممكنات مفروضة الوجود. هذا ما كنا نستعمله في الفئة الأولى والفئة الثانية من البراهين. أما في هذا البرهان فإننا نأتي إلى أصل الواقعية ونقول أن أصل الواقعية هل أنها واجبة أو أنها ممكنة ولا ثالثة؟ لأنه إن كانت واجبة ثبت المطلوب، وإن كانت ممكنة فإن الممكن هو متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فلكي يخرج عن حد الاستواء يحتاج إلى علة مخرجة، ودفعا للدور والتسلسل لا بد أن نصل إلى علة لا تحتاج إلى علة. ومن هنا يقول الشيخ الرئيس في الإشارات والتنبيهات، انظر إلى أن برهاننا لم يحتج إلى أن نوسط المخلوقات والآثار لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. ومن هنا سموه برهان الصديقين، يعني أولئك الذين يثبتون وجود الله، وجود الله سبحانه وتعالى من غير توسيط الآثار ومن غير توسيط المخلوقات والممكنات. طبعا هذا البرهان من الواضح يبتني على كم مقدمة. المقدمة الأولى التي يبتني عليها هو أنه يبتني على تحليل الإمكان الذي هو مفهوم ماهوي. الإمكان صفة الماهية، والماهية بناء على أصالة الوجود أمر اعتباري. وهذا البرهان إنما يبتني على ماذا؟ على تحليل الإمكان وأنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. خب الإمكان صفة أمر اعتباري، فهذا البرهان كثيرا لا ينسجم مع مباني أصالة الوجود، أن الوجود هو الأصيل. نحن نريد أن نعرف منشأ الاحتياج، ومنشأ الاحتياج فليس في الأمر الاعتباري، وإنما منشأ الاحتياج بناء على أصالة الوجود في الوجود الخارجي. هذا أولا. وثانيا أن هذا البرهان يبتني على إبطال الدور والتسلسل، وإلا إذا لم نبطل الدور والتسلسل في الرتبة السابقة فلا يمكننا أن نصل إلى العلة التي ليست فوقها علة. فلهذا يقول البرهان الثاني، إن البرهان الثاني قريب المأخذ من البرهان الأول، ويتكون من ثلاث مقدمات. جملة من هذه المقدمات أيضا تقدم بيانه فيما سبق. أولا، إن موجودات هذا العالم ممكنة الوجود. طبعا هذا بهالناحة قلت عندما راجعت كتب السيد العلامة، عندما راجعت كتب الشهيد مطهري لبيان هذه المقدمة، لا يبدأون من العالم، وإلا يكون قريب المأخذ من ماذا؟ من براهين الفئة الأولى والفئة الثانية. فالشيخ الرئيس لا يريد أن يبدأ بالعالم الإمكاني هو يفرض وجوده ثم ينتقل منه إلى الواجب سبحانه وتعالى. وإلا لا ميزة بين هذا البرهان وبين البراهين التي تقدمت في الفئة الأولى والفئة الثانية. المقدمة الأساسية التي يبتني عليها برهان الشيخ الرئيس ويسميه برهان الصديقين أن هناك واقعية، وهذه الواقعية إما واجبة ثبت المطلوب، وإما ممكنة فهي محتاجة إلى الواجب. لا أنه نبدأ من عالم الإمكان ونقول هو متساوي النسبة ثم ننتقل ماذا إلى الواجب سبحانه وتعالى. إن موجودات هذا العالم ممكنة الوجود، وهي ذاتا موجودات هذا العالم لا تقتضي الوجود لأنها متساوية النسبة، إذ لو كان واحد من موجودات هذا العالم واجب الوجود إذن لتم إثبات المطلوب. وهذه المقدمة تشبه المقدمة الأولى في البرهان السابق مع فرق ظريف أشرنا إليه، وهو أنه في البرهان السابق يكون التركيز على ضرورة الوجود ونفي هذه الضرورة عن الممكنات، وها هنا يكون التأكيد على نفس الوجود لا على ضرورة الوجود كما في البرهان السابق. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كل ممكن الوجود فهو يحتاج لكي يوجد إلى علة تمنحه الوجود، لأن الممكن المتساوي النسبة إذا أراد أن يخرج من حد الاستواء يحتاج إلى مخرجين. وهذه المقدمة عبارة أخرى عن احتياج كل معلول إلى العلة الفاعلية، وقد فرغنا من إثبات ذلك أن كل معلول يحتاج إلى علة فاعلية في مبحث العلة والمعلول، وهي أيضا تشبه المقدمة الثالثة في البرهان السابق مع ذلك الفرق الظريف الذي أشرنا إليه في المقدمة الأولى، من أنه في البرهان السابق كنا نعتمد على الضرورة وهنا نعتمد على نفس الوجود لا ضرورة الوجود. الثالث، أن الدور والتسلسل في العلل مستحيل، وهذه المقدمة هي بعينها المقدمة الرابعة في البرهان السابق. هذه المقدمات بنفس الطريقة التي أثبتنا بها الواجب سبحانه وتعالى في البرهان الأول نثبت الواجب سبحانه وتعالى في البرهان الثاني، وبالالتفات إلى هذه المقدمات نبين البرهان بهذه الصورة. إن كل واحد من موجودات هذا العالم التي هي ممكنة الوجود على الفرض، كل واحد يحتاج إلى العلة الفاعلية، ويستحيل أن تمتد سلسلة العلل لا إلى نهايتين، ولا يمكن أيضا أن يكون بينها أي بين هذه الموجودات دورون، إذن لا بد أن تنتهي سلسلة العلل من ناحية البدء إلى علة ليست محتاجة إلى علة، وهي التي نسميها واجب الوجود. طبعا بينته، شوفوا الآن الشيخ الرئيس يبين البرهان وينقل عبارة الشيخ الرئيس المصنف، وسيتضح لكم أن التقريب الذي قررنا به برهان الشيخ الرئيس لا توجد في بعض هذه المقدمات التي ذكرت. انظروا إلى البرهان، يقول: وقد تعرض الشيخ الرئيس لهذا البرهان في الإشارات والتنبيهات فذكره بهذه الصورة، وهذه الصورة هي الصورة الصحيحة والتي قربنا بها البرهان. فقال: الموجود، أي موجود؟ لا هذا الموجود ولا ذاك الموجود، هذا لا علاقة لنا به. بعد أن قطعنا غائلة السفسطة وقلنا أن هناك واقعية، هسه لا فرق عن هذه الواقعية تكون هي الماهية أو تكون هي الوجود، لا علاقة لنا بذلك. عندنا واقعية، هذه الواقعية إما واجبة الوجود يستحيل عليها العدم ثبت المطلوب، وإما ممكنة والممكن متساوي النسبة يحتاج إلى علة مخرجات، وتلك لعلة المخرجات دفعا للدور والتسلسل لا بد أن نصل إلى علة ليست تحتاج إلى أن بلا احتياج إلى هذه المقدمات الأولى والثانية. نعم نحن نحتاج من المقدمة الأولى والثانية هذا المطلب، وهو أن هناك واقعية، وهذه الواقعية إما واجبة وإما ممكنة. قال الموجود إما أن يكون أي موجود، هذا الموجود الخاص لا أصل الواقعية، الموجود إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود. فإن كان الموجود واجب الوجود فقد ثبت المطلوب أن هناك واقعية يستحيل عليها العدم بالذات، وإن كان ممكن الوجود هذه الواقعية فلا بد أن ينتهي إلى واجب الوجود حتى لا يلزم الدور أو التسلسل. ثم يعلق الشيخ الرئيس يقول انظروا إلى أنه كيف أن برهاننا لم نحتج فيه لتوصيف المخلوقات لإثبات الواجب سبحانه وتعالى، وقد اعتبره أي الشيخ الرئيس أحكم البراهين وسماه برهان الصديقين. لماذا؟ لأن الصديقين أولئك الذين يا من دل على ذاته بذاته، وهؤلاء لم يوسقوا غيره لإثبات وجوده سبحانه وتعالى، بخلاف في الفئة الأولى والفئة الثانية من البراهين حيث أنه وسقت الغير لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. بل فيه شائبة، فلهذا صدر المتألهين يقول هذا شبيه ببرهان الصديقين وليس هو. وامتياز هذا البيان هو أنه لا يحتاج، تشير إلى هذه النقطة التي أشرنا إليها مرارا، وامتياز هذا البيان قال وامتياز هذا البيان هو أنه لا يحتاج إلى دراسة صفات المخلوقين وإثبات الحدوث والحركة وسائر الصفات لها، وعلاوة على ذلك فإنه لا يحتاج أساسا إلى إثبات وجود المخلوقات أيضا. طبعا هذا الكلام لعله فيه مقدار من المسامحة، نحن إذا لم صحيح نحن لا نحتاج إلى إثبات المخلوقات، ولكنه نحتاج إلى إثبات واقعية هو سيشير إليه. لا يمكن فقط أن نبني على الفرض، الفرض غير كافي، لا بد أن نقول أن هناك واقعية، هناك وجود، هذا الوجود إما واجب وإما ممكن. طيب وعلاوة على ذلك فإنه لا يحتاج أساسا إلى إثبات وجود المخلوقات أيضا، لأن المقدمة الأولى قد ذكرت بصورة الفرض والترديد. وبعبارة أخرى، هذا المطلب هو الصحيح، وبعبارة أخرى فإن جريان هذا البرهان يتوقف على الاعتراف بأصل الوجود العيني فحسب، أن هناك واقعية وهو لا يقبل التشكيك. وهذا الأصل أيضا من الأمور البديهية، لعله من أبدأ البديهيات، أن الإنسان إذا استطاع أن يشكك في كل شيء فلا يستطيع أن يشكك في أصل تحقق الواقعية، وهو أي أصل الوجود العيني، وهو لا يقبل التشكيك، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الآخر. الإخوة يتذكرون بنحو مفصل في الجزء الأول من المنهج قلنا أن إثبات الوجود العيني غير قابل للتشكيك من أي أحد، حتى من ذلك الذي يشكك في كل شيء، فإنه عندما يشكك في النتيجة لتشكيكه واقعيته، وإلا بعد هذا المقدار لا يستطيع أن ينكره. شكك في كل شيء، هذا تشكيكه له واقعية وليست له واقعية. طب إذا لم يكن لتشكيكه واقعية إذا لا قيمة لهذا التشكيك، إذا لا بد أن يفرض أن لتشكيكه واقعية. فإذا ثبتت الواقعية هنا يأتي البرهان كما بينا، إما واجب وإما ممكن، ينتهي إلى الواجب. قال ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا الأصل إلا إذا أنكر معه جميع بديهياته الوجدانية ومعلوماته الحضورية، ولم يعترف إطلاقا بوجود أي موجود، وحتى لم يعترف بوجود نفسه أو فكره وأحاديثه ونحو ذلك. ومثل هذا الإنسان بعد غير قابل لأن يخاطب. فلهذا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه عندما يتكلم مع بهمنيار يقول: أنت اعلم، أنت ومن يستحق الخطاب. وإلا مثل هذا الإنسان الذي يشكك حتى في هذا التشكيك هو بعد هذا غير قابل للخطاب. الإنسان الذي يحترم نفسه، يحترم فكره، يحترم عقله، لا يمكن أن يدعي مثل هذه المدعيات. فلهذا يقول: وأما الذي يعترف بأصل الوجود العيني فإنه يقال له الوجود العيني إما واجب الوجود أو ممكن الوجود، وليس هناك فرض ثالث. لماذا لا يوجد فرض ثالث؟ هذا حصر. لماذا حصر عقلي؟ بيناه فيما سبق. لأن هذا الشيء، هذه الواقعية، إما أن الوجود ثابت لها بنحو يستحيل عليها العدم فهو واجب الوجود، وإما أن الوجود الثابت لها ليس بنحو يستحيل عليها العدم، يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد. ولا يمكن أن يقال بأنه يستحيل عليها الوجود، لأنه لو كان يستحيل عليها الوجود لما تحققت، والمفروض أنها متحققة. إذن ليست ممتنعة بالذات، وإلا لو كانت ممتنعة بالذات ولما تحققت، والمفروض أنها متحققة في الخارج. إذن ممتنعة بالذات غير موجودة. إذن يدور الأمر بين أن تكون واجبة بالذات وأن تكون ممكنة بالذات. فإذا لم تكن واجبة بالذات فهي ممكنة، تحتاج إلى واجبين. قال: وليس هناك فرض ثالث. ففي الصورة الأولى، يعني إذا كان واجب وجود، يثبت وجود الواجب سبحانه وتعالى. وفي الصورة الثانية، يعني كانت هذه الواقعية ممكنة، نضطر أيضا، هذا الاضطرار اضطرار عقلي، يعني أن العاقل يضطر إلى أن يؤمن أن هناك مخرج لهذا المتساوي بالنسبة إلى أحد الطرفين دون الآخر. ففي الصورة الثانية نضطر أيضا لقبول وجود واجب الوجود، لأن ممكن الوجود يحتاج إلى علة، ولكي لا يلزم الدور والتسلسل لا بد أن تنتهي سلسلة العلل إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى. قال: وفي هذين البرهانين يكون الاعتماد كما يلاحظ. أشرنا في أول الدرس أنه لا يمكن أن يقال أن هناك فرقا كبيرا بين البرهان الأول والبرهان الثاني، يمكن إرجاع البرهانين إلى برهان واحد وهو الذي قربناه هذا هنا في البرهان الثاني. وفي هذين البرهانين يكون الاعتماد كما يلاحظ على إمكان الموجودات. طب الإمكان ماذا؟ إذا يتذكر الإخوة قلنا أن الإمكان لازم عقلي للماهية. كل موجود ثبتت له ماهية فهو ممكن، فالإمكان صفة لازمة للماهية. طب الماهية ماذا؟ أمر اعتباري. فالإمكان يكون صفة ولازم لأمر اعتباري. وهذا الكلام لا ينسجم مع مباني أصالة الوجود. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان الوجود هو الأصيل، إذن لا بد أن نبحث عن احتياج الوجود وعدم احتياجه. أين نبحث عنه؟ في الإمكان وفي الوجود الخارجي. في الأمر الاعتباري نبحث عنه أم في الأمر الخارجي؟ في الأمر الخارجي. فلهذا يقول: وفي هذين البرهانين يكون الاعتماد كما يلاحظ على إمكان الموجودات، وهو أي الإمكان صفة عقلية لماهيتها، وعن طريق هذه الصفة يثبت يتم إثبات احتياج الممكنات إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن هذا البرهان يكون ماذا؟ برهانا لمنيا بالمعنى الذي أشرنا إليه في الدرس الأول من أن الحد الأوسط هو علة لثبوت الأكبر في الأصغر، وإن كانت هذه العلية ليست علية حقيقية بل علية تحليلية عقلية. ومن هناك إنه يمكن وعدها بأحد المعاني من جملة البراهين اللمية كما أوضحنا ذلك في الدرس السابق. ولكن المهم، ولكن جعل الماهية والإمكان الماهوي هو محور البحث لا يتناسب كثيرا مع القول بأصالة الوجود. ولهذا نجد فإن صدر المتألهين أقام برهانا آخر ينفرد بمزايا مختصة به وسماه ببرهان الصديقين، واعتبر برهان الشيخ الرئيس شبيها ببرهان الصديقين لأنه كان يعتمد على الإمكان الذي هو صفة عقلية تحليلية للماهية التي هي أمر اعتباري. وأما البرهان الثالث فقد أقام هذا البرهان صدر المتألهين على أساس أصول الحكمة المتعالية التي بينها هو، واعتبره صدر المتألهين أقوى البراهين ولائقا لاسم برهان الصديقين. وقد بين هذا البرهان بصور مختلفة لعلها تصل إلى 20 أو 19 تقريب لبرهان الصديقين، ذكرها الحكيم الأشتياني في تعليقته على المنظومة. الحكيم الأشتياني من زمهد الأشتياني له تعليق دقيق جدا على المنظومة، حكمة المنظومة. هناك عندما وصل إلى برهان الصديقين قرب هذا البرهان بعشرين تقريبا مذكورة في محلها. فلهذا يقول بين هذا البرهان بصور مختلفة، ويبدو أن أحكم تلك الصور هو بيانه، أي بيان صدر المتألهين نفسه، ويتكون من 3 مقدمات. المقدمة الأولى التي يبتني عليها هذا البرهان هي أصالة الوجود، أن الوجود هو الأصيل وأن ما عداه هو أمر اعتباري. المقدمة الثانية التي يبتني عليها هذا البرهان وإن لم يشر إليها المصنف إلا بنحو التلويح، أن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مختلفة، لها مراتب مشككة، ولكنها حقيقة واحدة، لا أنها حقائق متباينة كما تقول المدرسة المشائية. التفتوا جيدا، أن الوجود المتحقق في الخارج حقيقة واحدة لها مراتب مشككة. المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، أن بعض هذه المراتب متعلق بالبعض الآخر. هذه المراتب لها مرتبة غير متناهية، حقيقة الوجود ها واحدة، لها مرتبة غير متناهية وهي الغنية، وهي غير المحتاجة إلى غيرها، وباقي المراتب ما دونها هي محتاجة إليها، هي عين التعلق والربط بها. هذه المقدمات الثلاثة. الآن نأتي إلى كيفية الإثبات. نقول أن الوجود حقيقة واحدة، أن الأصيل هو الوجود، وأن هذا الوجود حقيقة واحدة. فنسأل، إما أن هذه الحقيقة واجبة، ثبت المطلوب أن حقيقة واحدة، إما أنها واجبة ثبت المطلوب، وإما لا، يعني غير واجبة. وإذا كانت غير واجبة لابد أن تكون متقومة بالغير حتى توجد. المفروض أن وجودها ليس من ذاتها، وإنما هي متقومة بالغير، وهل يوجد خارج حقيقة الوجود غير حتى تتقوم هذه الحقيقة بذلك الغير؟ خارج حقيقة الوجود ليس إلا العدم، فإذا هذه الحقيقة متقومة بنفسها. وهذا ليس معناه أن كل مراتب هذه الحقيقة تكون واجبة بالذات قائمة بنفسها، بل بعض مراتبها متقوم وبعض مراتبها مقوم، فالمرتبة المقومة غير المحتاجة هي الواجب سبحانه وتعالى، والمراتب الأخرى هي الممكنات، هي الفقر محض الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن المقدمة الأولى تقول أن حقيقة أن الوجود هو الأصيل، المقدمة الثانية تقول أن هذه الحقيقة واحدة لها مراتب، المقدمة الثالثة تقول أن كيفية ارتباط هذه المراتب بعضها ببعض هو ارتباط الفقير بالغني، ارتباط المعلول بالعلة، ارتباط الرابط بالمستقيم، وبعبارة أخرى ارتباط المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. الآن نأتي إلى هذه الحقيقة الواحدة، نسأل أنها واجبة قائمة بنفسها أم أنها قائمة بغيرها ولا ثالثة؟ فإن كانت هذه الحقيقة واجبة قائمة بنفسها ثبت واجب الوجود، وإن كانت قائمة بغيرها لا يوجد غير للوجود حتى تكون هذه الحقيقة قائمة بها. ثم إذا ثبت أن هذه الحقيقة قائمة بنفسها نأتي نقول أن هذه الحقيقة القائمة بنفسها كل مراتبها كذلك، نقول لا، بعض مراتبها كذلك والبعض الآخر متقوم بها. فلهذا قال أولا أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وقد تم إثبات ذلك في الدرس 27. المقدمة الثانية كون الوجود ذا مراتب، يعني حقيقة الوجود الواحدة لها مراتب مشككة، وأن بين العلة والمعلول تشكيكا خاصا. الإخوة يتذكرون نحن ميزنا في الجزء الأول من هذا الكتاب بين التشكيك العامي وبين التشكيك الخاصي، وقلنا بأن المراد من التشكيك الخاصي هو أن الأقوى يكون مقوما للأضعاف، أن الأشد يكون علة للأضعاف، بخلافه في التشكيك العامي. في التشكيك العامي هذا بياض وذاك أشد بياضا، ولكن لا هذا معلول لذاك ولا ذاك علة لهذا، لا توجد بينهما علاقة العلية والمعلولية. بخلافه في التشكيك الخاصي فإن بين المراتب علة ومعلول، علية ومعلولية، المرتبة الأشد علة والمرتبة الأضعف معلول، ومن هنا سمي بالتشكيك الخاصي. طبعا هناك امتيازات أخرى في التشكيك الخاصي أشرنا إليها في محلها. قال وأن بين العلة والمعلول تشكيكا خاصا، هل لماذا يكون تشكيكا خاصا؟ باعتبار أن هذه المراتب حقيقة واحدة لا أنها حقائق متباينة، فكل ما يملكه المعلول تملكه العلة، وليس كل ما تملكه العلة يملكه المعلول، بل بعض ما يملكه العلة يملكه المعلول. وأن بين العلة والمعلول تشكيكا خاصا بحيث لا يكون لوجود المعلول استقلال عن وجود علته التي تفيض تلك العلة عليه المعلول، على المعلول الوجود. ثالثا هذا استفدناه من تحليل العلية والمعلولية، إذا تتذكرون أرجعنا العلية والمعلولية بناء على مباني صدر المتألهين إلى الفقر والغنى. قلنا معنى العلة في نظرية صدر المتألهين يعني الغني، ومعنى المعلول في نظرية صدر المتألهين يعني الحاجة، الفقر، الارتباط. هذا بيناه فيما سبق مفصلا في بحث العلة والمعلول. قال إن ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو كون وجود المعلول رابطا وتعلقيا بالنسبة إلى العلة. وبعبارة أخرى ضعف مرتبة وجود المعلول، فإذا وجد هناك ضعف فإنه يلازم المعلولية، ومن هنا العلة لا بد أن لا يوجد فيها أي ضعف، ومن هنا لا يكون له حد. فلهذا نجد أن الواجب تعالى ليس محدودا بأي حد، لأنه بمجرد أن يكون محدودا بحد يعني فيه ضعف وجودي. قال وبعبارة أخرى ضعف مرتبة وجوده، فما دام هناك أقل ضعف في موجود فهو بالضرورة معلول.
والحمد لله رب العالمين.